والآن مع الشريط الخامس عشر بعد المئتين على واحد.
فرأى عمر الخطاب أن يخرجهم تنفيذا لهذه المشيئة، مشيئة الأمة. هذا بدعة لغة، لكن ما دام قام الدليل الشرعي على جوازه فليس بدعة. مثال آخر ولعله أوضح وأهم، لقد بدأ أبو بكر وثنى عمر وثلث عثمان بجمع القرآن في الصحف بعد أن كان مفرقا، والقصة معروفة في الصحيح وفي غيره. هذا أمر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو أمر حادث، فيمكن أن نقول أن هذا بدعة في اللغة العربية، ولكنه أمر واجب قام الدليل الشرعي على هذا العمل من باب أولا قاعدة فقهية، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هل يمكن حفظ الدين والإسلام إلا بحفظ كلام رب العالمين؟ هذا لابد منه. ثانيا، في عندنا نص في القرآن الكريم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، أين الكتاب؟ هو هذا الذي أشار إليه رب العالمين، وكان سابقا اللوح المحفوظ ومقررا في التشريع بأنه يجب أن يكون كتابا يتلى. فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة لهذا أو لذاك أو بهذا أو بذاك، ضرب مثال بجمع القرآن بيقول هذه بدعة حسنة، يجب أن نتأول كلامه، لأن الأصل في كلام العلماء أن يحمل على المحمل الحسن، فيجب أن نتأول كلامهم بأنه بدعة بمعنى أمر حدث، لكن هذا الذي حدث ما حدث هكذا اعتباطا وعلى قولة العام شوفي يا أخي، لا، إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا الجمع ولذاك الإخراج الذي فعله عمر الخطاب رضي الله عنه. وعلى ذلك فقيس كل البدع التي حدثت وستحدث، إن قام الدليل الشرعي على جوازها أو وجودها فهذه ليست بدعة شرعية، لأن البدعة الشرعية صفتها ضلالة وكل ضلالة في النار. أما البدعة اللغوية فهي تقبل هذا التقسيم باعتبار الأدلة الشرعية، فما دل على الوجوب فواجب، ما دل على الجواز فهو جائز، وبين ذلك تلك المراتب المعروفة. مثلا بعض الجهلة لما نقول يا أخي هي بدعة، والرسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث، يقول لك يا أخي هي السيارة اللي أنت تركبها هذه بدعة. سبحان الله، هذه سيارة من الأمور المباحة التي تدخل في عموم قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وهذا مما لا نعلم، كما حدثت أشياء كنا لا نعلم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، بلا شك هذا الشاي وهذه الكأس بخصرها ورقبتها ولا إلى آخره لم يكن في ذاك الزمن، فهذا الشرب شو حكمه؟ بدعة؟ ما نقول بدعة. صحيح لما بدنا ندقق كان هذا في زمن الرسول؟ ما كان في زمن الرسول، إذا هذه بدعة، نعم بدعة لغة. قال تعالى في حقه بديع السماوات، يعني موجدهما بعد الذي لم يكونا موجودتين، فهو المبتدئ فهو الموجد فهو المحدث إلى آخره، فهذه بدعة لغة. لكن ليش ندخلها في مسمى لفظة البدعة التي أطلق الرسول عليها قوله كل بدعة ضلالة؟ هكذا، فإذا قامت الأدلة الشرعية على وجوب بدعة نقول بوجوبها، لا لأنها حدثت وإنما لأنها وجبت. وكذلك إذا قام الدليل على جواز شيء ما نقول هذا جائز لأنها حدثت، لا هي جائزة ولو لم تحدث لأنها داخلة في نصوص شرعية وهكذا. وفي ذلك نقول ختاما أيضا لهذا الموضوع، إذا جاءت لفظة البدعة في لغة الشرع فيجب أن نفسرها بعرف الشرع، فالبدعة حيثما جاءت في أحاديث الرسول عليه السلام فهي مذمومة أولا، والمقصود بها الابتداع في الدين ثانيا. وإذا جاءت في ألفاظ العلماء فتفسر حسب المقام، كما ذكرنا لكم من تفسير تقسيم بعض العلماء للبدعة إلى خمسة أقسام، نقول هذا تقسيم للبدعة اللغوية، أما البدعة الشرعية فهي مذمومة على الإطلاق. ولهذا قال عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وبهذا الأثر الصحيح أختم الجواب عن ذاك السؤال، قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا بظاهر أنه يفسر البدعة في هذا الحديث بالبدعة الشرعية، فكأنه يتكلم عن رأينا بأوجز عبارة: كل بدعة أي شرعية ضلالة وإن رآها الناس حسنة غيره.
يسأل السائل: ما مدى صحة حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوقفن نفسه مواقف الفتن أو التهم؟
ليس له رواية صحيحة، لا يصح.
جزاكم الله خير. يسأل السائل فيقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا أو فاغسلوا، فما معنى العبارة التي هي وإذا استغسلتم فاغسلوا أو فاغسلوا؟
يعني يعرف هذا من أحاديث أخرى: إذا عرف العائن الذي أصاب غيره بعينه يطلب منه أن يغتسل أو يغسل ثيابه، عليه أن يستجيب لهذا الطلب، لأنه بهذا الماء الذي غسل نفسه أو غسل به ثيابه يأخذ العائن منه ويمسح به نفسه، يكون هذا من الطب النبوي للمصاب بالعين. هذا من الطب النبوي أولا المجهول علما والمهجور عملا، ولعل هجره عملا له بعض العذر لصعوبة معرفة العائن، لصعوبة معرفة العائن. وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام حادثة، لعل هذه الحادثة هي سبب ورود هذا الحديث وما جرى مجراه. خرج صحابيان خارج المدينة فأتيا بحيرة من ماء، فتعرى أحدهما ونزل ليستحم أو يسبح، فأعجب بدنه الآخر وما كاد ينظر إليه تلك النظرة إلا تخبط من كان في الماء كأنه أصيب بمس، فسارع الرجل وأخذه إلى أهله، وجاءوا يذكرون قصته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: من تظنون؟ قالوا: ما نظن بأحد إلا من كان معه، هو هذا الرجل. هنا تحدد الإيش؟ العائلة. فأمره عليه السلام، ما أذكر الآن تمام القصة، إما بأن يغسل طرف ثوبه أو نحو ذلك ويمسح به بدن المعان هذا. نعم.
ايه ويجمع ثم يدلق من خلف ظهره.
ممكن ان يكون هذا، ممكن يكون غير من انواع. على كل حال انا قلت سلفا لا استحضر الان. المهم انه واذا استغسلتم فاغسلوا يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا فوافقوا لا تمتنعوا، لأن هذا هو العلاج الطبي النبوي. نعم.
يعني جسد ما يغسل بس يغسل الثياب فقط.
أنا ما أستحضر التفاصيل.
بارك الله فيك.
هل ورد ما ذكر شيء إذا إنسان مثلا أعجبه لنفسه شيء معين خوف من الحسد؟
يقول ما شاء الله، سواء في نفسه أو في أهله أو في أرضه، لابد أن يقول ما شاء الله.
ما هو الفقه المستنبط من قوله أو من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده؟
هذا الحديث واضح الدلالة على أن البائع لشيء ما ينبغي أن يكون هذا الشيء موجودا عنده مملوكا محازا، بحيث أنه إذا وقع التراضي على البيع أنه مستعد للتسليم. وهذا النهي قاعدة عامة شاملة لا يستثنى منها إلا بيع السلم أو بيع السلة بشروط مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة، وإلا ما نحى نحو بيع السلف. والمهم أن هذا الحديث يقع في مخالفة كثير من التجار اليوم، حيث تنتقل البضاعة بيعا من شخص إلى ثاني إلى ثالث، والبضاعة لا تزال في مكانها، إما أضع صورة ماذا نقول في الساحل حيث أنزلت في الميناء، نعم، أو صورة ثانية شحنها إلى مخزنه فيبيع شخصا، هذا الشخص يبيع لشخص ثاني وثالث، والبضاعة لا تزال في المخزن. هذا أول ما يشمله هذا الحديث، لا تبيع ما ليس عندك. البائع الأول بائع شرعي، أما البائع الثاني الذي باع ما ليس عنده فهذا خطأ واضح جدا ومخالف لنص هذا الحديث الصريح. فينبغي على التجار المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن لا يخالفوا شريعة ربهم، وبذلك يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة، وإلا استحققنا بسبب مخالفتنا لشريعة ربنا في كثير من أحكامها هذا الوضع الذي نعيشه اليوم مع الأسف، والذي لا يرضى به مسلم عنده ذرة من إيمان. والله المستعان. نعم.
حتى لو دفع الثاني ثمن البضاعة، الثاني الرجل الثاني يعني ما الرجل المشتري طبعا الثاني، والبضاعة لم تكن في بيته لا يجوز طبعا أن يتصرف فيها، هيك المقصود يعني؟
أين هي؟
يعني مثلا أنا بدي أشتري غنم، دفعت حقهن ظل عندي التاجر الأول، ما بجوز أبيع؟
هذول سبق الجواب عنه.
خلص أنا أقف.
يقول السائل: لكل إنسان قرين، فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكله الحقيقي أو بغيره؟
الله أعلم. يمكن أن يظهر الجني بصور مختلفة، هذا أمر مقطوع به شرعا. أما السؤال في القرين فما عندنا جواب، لأنه ما جاءنا شيء من
هذا. هل حقيقة أو خيال يعني يظهر بعد مقتل هذا الرجل؟
لا، هذه خرافة.
إذا ثبت أن شخصا باع شيئا ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن، ما حكم الشرع؟ أليس في رد الثمن؟
لابد، هذا بيع باطل.
يسأل السائل فيقول: هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بإحدى كليتيها؟
لا يجوز، هذه بدعة سيئة في العصر الحاضر. وكثيرا ما نسمع بعض المفتين أو المرشدين أو نحو ذلك يفتون بالجواز وأنا أعتقد مع احترامنا لآراء هؤلاء الذين يصدرون في فتاواهم عن شيء من الاجتهاد، نرى أن هذا من الأخطاء الفاحشة، لأنهم أولا لا يجدون مستندا لهم شرعا سوى مجرد الاستنباط والاجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد والاستنباط فيه غفلة عن بعض النصوص الأخرى التي يجب ملاحظتها حين إصدار مثل هذه الفتوى، لأن التبرع بكلية إما أن يكون من الحي، وهذا هو الغالب والذي يجري حوله السؤال والجواب، وإما أن يكون من ميت مات حديثا ولا تزال الكليتان في رأي الأطباء حيتان يمكن استفادة منهما أو من إحداهما لحي. في الحالة الأولى أي في حالة كون إحدى الكليتين تستخرج من الحي كما جاء في السؤال، في تعريض للمتبرع بالكلية لنفسه للضرر إن لم نقل للهلاك. وأنا أصور صورة لتوضيح هذا الجواب. لو سألنا هؤلاء الأطباء وأولئك المفتين، هل تضمن يا أيها المفتي بناء على رأي الطبيب المسلم، هل تضمن أن هذا الرجل الذي سيبقى بكلية واحدة أنه لا يمكن أن يتعرض لفسادها ولمرضها بعيدة استئصال أختها، ولو أيضا ليس بعيدة بعدها وبعد زمن طويل طويل سيكون الجواب في اعتقادي، وعندنا الطبيب هنا تيسير شديد ممكن نستفيد الجواب منه، في ظني أنه سيكون الجواب لا يمكن ضمان سلامة هذه الكلية بعد استخراج أختها. إذن هنا أولا تعريض لهذا الرجل المتبرع بإحدى كليتيه للضرر، وهنا لفت النظر إلى قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، من جوامع كلم الرسول عليه السلام، كما يقول النووي وغيره في الأربعين له هذا الكلام لا ضرر ولا ضرار، يدخل تحته عشرات إن لم نقل مئات من المسائل. ما الفرق بين لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر بنفسك ولا إضرار بغيرك، بأي شيء أضررت نفسك فهو حرام عليك، بأي شيء أضررت به غيرك فهو حرام عليك، حتى ولو كان هذا الإضرار بالخير. وهنا نكتة أرجو تنبه لها، حتى لو كان الإضرار بالخير طبعا بالخير الذي لا يجب إنما هو خير فعلا، لا ضرر بنفسك ولو بالخير، كلام عجيب، لكنه كما قال تعالى وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لا ضرر بنفسك ولو بالخير، من أين أخذنا هذا؟ من أحاديث كثيرة جدا جدا. قال عليه السلام في حديث معروف سببه فمن رغب عن سنتي أليس من دين؟ ما مناسبة هذا الحديث الخير الكثير؟ ما هو هذا الخير؟ قصة الرهط الذين جاءوا إلى الرسول عليه السلام فلم يجدوه وسألوا نساءه عن عبادته عليه السلام، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه للنساء، فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. قالوا هذا رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كلمة لو يعنون ما ترمي إليه كفوا، وهم أصحاب الرسول، لكنهم ما فكروا بعاقبة هذه الكلمة، لأنها تعني ليه الرسول ما بيقوم الليل كله، وليه الرسول ما بيصوم الدهر كله، وليه الرسول ما يتمتع بنسائه. الله غفر له، يقولوا بقى عنا بالشام بيحط رجل ما يباري ما ويشتريه. هذا يقال في حق الرسول، وهو الذي قال عنه أصحابه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تفطرت قدماه، تشققت قدماه. قالوا مشفقين عليه، قال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني بيقولوا له حاجتك بقى، لا انت تتذيك حالك. هاي الهدف اللي نحن نقصده من حياتنا هنا ومن طاعتنا لربنا واتباعنا لسنة نبينا، هو النحظة بمغفرة ربنا. هاي ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لماذا هذا الإتعاب؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. أولئك الرهط غفلوا عن هذه القضية، قالوا حق له عليه السلام أن يتزوج النساء وأن ما يقوم الليل مطلقا ولا يصوم الدهر، لأنه حصل على الغرض. هذا كلام يمس مقام النبوة رسالة، لو كانوا يعلمون. فتعاهدوا بينهم بعد أن نطقوا بهذه الكلمة الخاطئة، قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا أحدهم يقول عن نفسي فأقوم الليل ولا أنام. قال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء البتة. فمن الذي يقول أن الصيام شر والصلاة في الليل شر وعدم تزوج النساء شر، وبخاصة للتفرغ لعبادة الله؟ العقل ما بيقول شر، وهنا الشاهد. فلا يجوز للمسلم أن يقوم الليل ولا ينام، وهذا ما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص، حيث زوجه أبوه بفتاة من قريش. عجائب أمور، كان بينه وبين أبوه 15 سنة، يعني أبوه تزوج مبكرا فأراد أن يزوج ابنه أيضا مبكرا، وهذا خير، وليت آباء الزمان يقتدون بهذا الخير. ما بزوج أولاد إلا بعد 30 وأكثر، حتى يدرس يأخذ الشهادة الثانوية والجامعة والدكتوراه إلى آخره، ويكون خربت البصرة. الشاهد لما زوجه بعد أيام كما هو شأن طبيعي دخل على كنته، سألها عن حالها مع زوجها، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشه، لم يطأ لنا بعد فراشه، يعني كان ما صار زواج. بلا شك أن الأب هنا يعني يغضب أشد الغضب، فيشكو إلى الرسول عليه السلام. نحن زوجنا ابننا مشان نهرته مشان كذا إلى آخره، ولا يزال هو في عبادته وما يسأل عن زوجته. شو عبادته؟ جاء الرسول إليه أو لقيه، هكذا الرواية، قالوا بلغني أنك تقوم الليل وتصوم الدهر ولا تقرب النساء، أم قد كان ذلك يا رسول الله؟ إذن هو أضرها بماذا؟ بالصوم والصلاة وإيش؟ والقيام. ماذا قال له عليه السلام؟ قال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، أي من يزورك. في حديث آخر وقع بين سلمان وأبي الدرداء، فأعطي كل ذي حق حقه. قال يا رسول الله إني شاب، إنني قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. متى قال هذا الكلام؟ فأما وضع له منهجا أن يقرأ، بدل هو كان يقرأ في كل ليلة ختمة القرآن، هل يختم القرآن كل ليلة؟ شو عاد يصلح للنساء؟ ولبصوم الدهر شو عاد يصلح للنساء؟ فقال له تقرأ القرآن آخر شيء في كل شهر مرة بس، قرأ القرآن في ثلاث ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. بالنسبة للصوم كان قال له بتصوم من كل شهر ثلاث أيام، لأنه الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت ثلاث أيام كأنك صمت شهر. كان يقول يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. قال له لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وعاش عبد الله بن عمر فيما بعد حياة طويلة مباركة، كبر صار بسني وشيخوختي، وهو مثابر على منهج الرسول اللي وضعه إياه، مش صوم الدهر ولا ختم القرآن في كل ليلة، لا، ختم القرآن في ست أيام وصوم يوم ويفطر يوم، هذا أوسع شيء يعطاه. لما وصل للسن كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن تضر بنفسك ولو بالخير، أي بهمني أن تفهمها، كما أنه لا يجوز أن تضر بغيرك ولو بالخير. هالقصة صدور مثال لطرفي الحديث، ضرر بالنفس والضرر بالغير، لا شك أن المرأة هنا تضرر.
كيف إذا كان بالدخان؟
أحسنت، هذا هو حديث ثاني. الشاهد بارك الله فيكم، ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة القرآن كشف الستارة، قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث، فتؤذي المؤمنين بإيش؟ بالجهل بالقراءة، كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة، كلكم يناجي ربه، فما فائدة؟ شاهد بارك الله فيكم، ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة القرآن كشف الستارة، قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث، فتؤذي المؤمنين بإيش؟ بالجهل بالقراءة. كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة كلكم يناجي ربه، فما فائدة الصوت؟ بنوا على ذلك فقهاء السورة الآتي وهي رائعة جدا. قال: لو كان في المسجد رجل نائم ورجل بدا له أن يقرأ القرآن، فلا يجوز له أن يرفع صوته بتلاوة القرآن. لماذا؟ لأنه يؤذي النائم، فهو برفع الصوت للقرآن ما هو آثم ولا هو مبتدع، بل هو جائز، يجوز أن ترفع صوته في القرآن، خاصة إذا كان الإنسان يخشى الملل إذا قرأ سرا، وهذا بعض الناس يشعرون به. لكن إذا كان هناك في المسجد شخص نائم ما بيجوز أن ترفع صوته في القرآن. إذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية فكيف يجوز أن نقول يجوز للشخص الحي أن يتبرع بإحدى كليتيه للآخر وقد يكون في ذلك ضرر له إما عاجلا وإما آجلا؟ ويتأيد هذا الكلام بأن نتذكر حقيقة يؤمن بها كل مؤمن، ربنا قال في القرآن: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من خلل، علمه من علم وجهله من جهل، لأنه كل الناس يعلمون هذه الحقيقة، لكن المسلم يستفيد علما من كتاب ربه ومن حديث نبيه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترى لما ربنا خلق للإنسان كلوتين وخلق له يدين ورجلين عبثا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أنا لا أرى فرقا أبدا بين إنسان يتطوع بإحدى كليتيه وآخر يتطوع بإحدى يديه أو رجليه، لا فرق أبدا بين هذا وهذا إطلاقا. نعم،
التبرع بالكلى أكثر وأخطر.
أخطر، أحسنت، هاي شاهد شاهد من آدي. أنا كنت أنا استنى مجيئه هو جزاك الله خير. فإذا وأنا أقول شيء وهذا نذكره بيانا للواقع وعبرة لمن يعتبر، أنا الآن أنا بتكلم معكم بهذا الكلام في زعم بعض الأطباء ما أدري أصابوا أن أخطأوا، أنا أعيش بين أيديكم الآن بكل وحدي لأن الكلمة اليمنى متعطلة. فلو أنا كنت من أولئك المغترين بمثل تلك الفتوى وتصدقت وتبرعت بكلوي هذه وتعطلت الأخرى كنت في عالم الأموات بلا شك. لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال بجواز التبرع بإحدى الكليتين، هذا بالنسبة للحج لأنه بحاجة إلى ذلك، وإلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كما قلنا، وهي الأمثلة اليدين والرجلين أمثلة ملموسة تماما، وكما سمعتم هذا أمر خفي باطني. وأعتقد أنه لو قطعت يد ما في خطر على مقطوع يده، بدليل أن الشرع جاء بقطع اليد، وكم وكم من الناس ارتكبوا الذنب الذي يقتضي قطع اليد وربما قطع رجل، مع ذلك إيش عاشوا. لكن الكلو الثاني إذا ما تعرض للخطر بجوز أنه يتعرض للموت، ولذلك كما سمعتم أنه هنا أخطر في التبرع بأحدى الكليتين. هذا بالنسبة للحي، بالنسبة للميت فهنا يتغافل أو يغفل كثير من الناس الذين يفتون بجواز شق قلب الميت واستخراج إحدى الكلوتين لينتفع بها الحي. هنا يعبرني كلمة تنقل عن أبو العلاء المعري وإن كان هو رجلا لو استشهد بكلامه، لكن كلام حق سواء خرج من غير أهله أو من أهله. لما رأى رجلا مريضا وصفوا لحم صخلة أو شاة صغيرة قال استطروك فوصفوك، هل وصفوا لك شبل الأسد؟ فتسلطوا على الأموال وحكموا بالاستفادة من إحدى كلوتين. لكن الشرع يقول لا يجوز التمثيل حتى بالكفار، وهذا من أدب الإسلام، فما بالك التمثيل بالمسلمين؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. إذا شقق لبطنه ولأعصابه ما أدري شو بمر في طريقه، الطبيب أعرف مني، للوصول إلى هذه الكلوة هذا تمثيل لهذا الميت. وهم لا يفرقون مع الأسف حينما يفتون هذه الفتوى، لا يفرقون بين المسلم الكافر. وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إن أرادوا ولابد من مثل هذه الفتوى تحقيقا للمصلحة، زعموا مصلحة الحي على حساب الميت، على الأقل يقيدوها بالكافر. لأن الرسول حينما قال كسر عظم الميت وصفه بالمؤمن قال ككسره حيا. مع ذلك فأنا أرى أن هذا الأسلوب يترفع عن مبدأ أن الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، خلافا الكفار الذين يقولون إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم، ولسان الحال أنطق من لسان المقال في كثير من الأحوال. هؤلاء الكفار يقولون الغاية تبرر الوسيلة، ولذلك كما ترون في هذه الحياة في هذا العصر وغيره يستحلون ما لا تجيد ديان من الديانات بعد الإسلام على عجرها ومجرها. لماذا؟ لأن الغاية تبرر الوسيلة. ولسنا بحاجة أن نسمع من الكفار التصريح بهذا الذي ينطق به لسان الحال الغاية تبرر الوسيلة. لا نطمع أن نسمع مثل هذه الكلمة من هؤلاء الكفار، لأنهم كما تعلمون هم أهل سياسة، ولذلك فهم يعملون بخلاف ما يعبرون وما يقولون. لكننا نريد لإخواننا المسلمين جميعا من كان منهم متفقها أو غير متفقه، عالما أو غير عالم، أن لا يقلدوا الكفار في نظمهم، في مناهجهم، في طريق سلوكهم في حياتهم، ومن ذلك الغاية تبرر الوسيلة. لذلك أنت تجد حينما يقولون يا أخي هذا الميت راح يموت، لم ينقلوا على حساب كلب من هذا الحي، الغاية تبرر الوسيلة. لا، هذا ملكه ولا يجوز له أن يتصرف. هنا يلي السؤال ويعرف الجواب لكن مما سبق، ولكن فيه تقوية للوضع، أنه ولو كان الميت كتب وصية أنه أنا أسمح للاستفادة من كلوة أو كلوتين من عين أو لعينتين أو ما شابه ذلك، نقول نحن هذه وصية باطلة، لأن هذا الميت ليس له حق التصرف بعد موته، خلاص انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، فهو سينتقل على عجره وغجره، وليس له يتصرف في بدنه على خلاف ما كان يجوز له يتصرف في حياته. غيره
في الموضوع نفسه شوي معلش،
التبرع بالدم ليس كذلك؟
ليس كذلك، لأن في هذا الدم ليس فيه شيء من التمثيل، لكن الشرط السابق وارد. بمعنى أنا أقول لك عن نفسي ولعل في ذلك عبرة، التبرع يكون من إنسان عنده دم زايد وعنده قوة نشاط بحيث أنه يعوضه بما يأكل من طعام وشراب. لا يكون تبرع المتبرع بالدم تبرع جائزا كما قلت آنفا إلا برأي طبيب مشرف على صحة هذا المتبرع، وإلا قد يقع في نفس المحذور أو ما يشبه المحذور السابق. أنت تتبرع بدمك فتمحط صحتك، أركيب. والمثال فيما أظن أنا أيضا المثال، أنا منذ سنتين أو أكثر شعرت بشيء من الدوخة ومن وجع الرأس، وهذا من فضل ربي ما أعرفه يعني إلا ما ندر جدا. فقيل لي يجب أن تفحص كمية دمك، فذهبت إلى بنك الدم كما يقولون، نخزوني بعض نخزات هنا من رأس الخصبة وأخذوا قطرات من الدم وفحصوها إلى آخره. كان الجواب أنه أنت ما أدري شو الصلاح الطبي، الدم عندك درجته أو قوته 21 بينما لازم يكون 14 أو 15 18 أكثر شيء، يعني 15 18. فقالوا لازم ناخذ منك لتر دم، وفعلا أخذوا مني لتر دم، وفعلا شعرت أن الدوخة هذه راحت. لكن فيما بعد أنا انتخسته، أنا ما أظلم أولئك الأطباء لكن أقول لعله السبب النكسة إلى الآن أشكو منها أن الكريات البيضاء عندي ناقصة، وبيذكروا عدد يعني ضخم هناك، ومهما تعالجت ومهما أخذت أدوية إلى آخره يعني إن قالوا فيه تقدم فتقدم زهيد لا يذكر. أنا أخشى ما أخشى أن يكون هذا النقص هو نتيجة هذاك السحب، لأن هذاك السحب أي فلسفة من عندي قد يقبلها الطباء وقد لا يقبلونها. هذاك السحب ما بيأخذ فقط الكريات الحمراء، كل ما فيه فممكن أنه انسحب من الكريات البيضاء عدد كنت أنا بحاجة إليه، الله أعلم. وإلى الآن أنا أشكو هذا النقص، ونسأل الله اللي ربنا بيعيننا نلتقي مع أخواننا ونحافظ على الصلاة مع الجماعة بقدر الطاقة هكذا. فإذا كان تبرع بالدم في هذه الحدود الشروط ما في عندي مانع، لأنه مش داخل في المثلة منهي عنها أولا، وبعدين يدخل في عموم قولي عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذا بالقيد السابق لا ضرر ولا ضرار. واضح الجواب؟ طيب.
واحد ميت قبل ما يموت، واحد ثاني عنده مرض القلب، قالوا افضل شيء بدل من نستفيد من القلب حتى يحيي هذا الانسان، ايش رايك في هذا؟
سبق الجواب عنه. اي نعم، لا يجوز شق قلب الميت وبخاصه الميت المسلم، لانه فيه مثله، ولقول الرسول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. نحن ذكرنا بالنسبه للكلوه لأنه جاء السؤال، كل شيء فيه مثل في الميت لا يجوز ذلك أبدا. مثلا مات ميت ودفن في القبر، جاء أهله يدعون أن هذا غدر به، قتل خانقا إلى آخره، نحن بدنا نعرف الجاني، فبيقرر الطبيب الشرعي زعمه، الطبيب الشرعي زعم أنه طبيب شرعي. هذه أسماء اليوم يسمونها بغير اسمها، طبيب شرعي، بنك إسلامي، محكمة شرعية، مكتب إسلامي، إلى آخر أمورها، واشتراك إسلامية وإلى آخره. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. بي الطبيب الشرعي يقول لابد من استخراج جثة الميت من قبره وشق بطنه لنعرف سبب الموت. ما يوجد هذا، انتهى أمره وانتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. شو بتتصوروا أن هذا الإنسان لما وضع في القبر؟ تخيلوا معي هذه الحقيقة لأنها حقيقة وليست خيالا وقل من يفكر فيها. هذا الميت لما وضع في القبر ولقن التلقين الشرعي أو تلقين البدعي، وهذا أكثر ما يقع اليوم مع الأسف الشديد. إذا جاءك فسألك من ربك، من نبيك، ما دينك إلى آخره، فقل كذا وكذا إلى آخره. وفعلا جاءه الملكان منكر ونكير وسأله وأعطى الجواب، إما نجح وإما إيش سقط. ومثل ما بيقولوا عنا بالشام درين، إجا الطبيب الشرعي قال كشفوا عن الميت، كشفوا عن الميت وأخذوه وضعوه المشرحة وشرحوا، وحكم الطبيب الشرعي بشيء ما بهمه ويعيد إلى قبره. هل يأتيه الملكان ويسألانه؟ طبعا لا يأتيه الملكان ويسألانه. ليه؟ لأنه لما دخل عالم البرزخ جاءه سؤال فلن يعاد إليه السؤال. إذن هذا اعتداء على هذا الميت بعد أن انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، وهو عالم بين العالمين، عالم الدنيا وعالم الآخرة. فلذلك يجب أن تتنبهوا إلى أن هذه قاعدة تشمل كل شيء يتطلب شق بطن الميت والتمثيل به، إن كان من كلية، من قلب، من ما أدري أشياء أخرى هنا، عصب، مخ، أي شيء كان، فهذا لا يجوز.
أما بالنسبة للتبرع فهذا بملكنا وبإرادتنا،
لا ضرر ولا ضرار، بارك الله فيك.
أما إخراج الميت يأتي بأمر قانوني رسمي، لا يستطيع أهل الميت رد ولا يستطيع هو رد.
هذا بعد ثاني، بمعنى إذا نحن نسعى الآن وكل بحسبه وباجتهاده ورأيه لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي، فنحن لما نتكلم بهذه الكلمات نعرف أن كثير منها تذهب هباء منثورة. لماذا؟ لأننا لا نملك تنفيذها وإنما هي بيد الدولة. لكن حينما نتكلم هو توعي للأمة فيما إذا قامت الدولة الإسلامية حقا، فهل يكون هذا الطبيب الشرعي في يوم الدولة الإسلامية قائمة؟ الجواب لا، ولذلك لا يرد علينا مثل هذا السؤال. نعم
شيخنا، في سؤال يعني متعلق بالمسألة نفسها لكن يترتب عليه سؤال آخر، اللي هو المثل المضروب من التبرع باليد أو الرجل وهو إلى الطب أقرب، هل من الممكن طبيا الانتفاع باليد والرجل إذا قطعت؟
هذا يسأل الطباء فيها.
طيب على ضوء هذا شيخنا، في طرحت بعض المجلات مسألة، إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ليضعها مرة أخرى؟
ليس له، هذا جوابه عندنا.
نعم.
لأن قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم لم يكن عبثا وإنما لحكمة بالغة، وهي أنه هذا الإنسان في أي مجلس يجلس يشار إليه بالبنان أو بذنب العين أنه هذا سارق، فهو يشعر بلوم في قلبه يرجعه أن يتقدم مرة أخرى إلى فعلته. فإذا ما أعيدت يده المقطوع إليه وصار كالذي لم يسرق لم تحصل الغاية من هذا التنفيذ الشرعي أو من هذا الحد الشرعي. لذلك الحقيقة هذا المنطق يصدر من أولئك الكفار الذين لا حدود عندهم، أما الحدود عندنا ولغاية مشروعة فما ينبغي أن نشبه زيدا ببكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من الحيوانات يعطوا أعضاء حيوانات يرسوها على البني آدم.
والله إذا كان حيوان يعني أهلي أولا ليس كالخنزير والكلب مثلا، فمبدئيا ممكن أن يقال بالجواز، بس بشرط أن نشوف نوعية العمل، هل هو ميت ولا حي ولا إيه، تحتاج إلى شيء من التفكير، والآن لست هناك.
نعم. يسأل السائل فيقول: امرأة حامل توفيت قبل الوضع والجنين حي قد اكتمل، فهل يجوز شق بطنها من أجل استخراج الجنين؟
يجب.
يجب.
أي نعم.
نعم.
ما دام حيا، أما إذا كان لا فلا يجوز.
يسأل السائل فيقول: هل تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله للصيام الاثنين والخميس يقدم على ما ورد عنه من قوله أفضل الصيام صيام داود بحجة أن النبي لا يترك الأفضل؟
ما هذا كلام وعي. قد يكون الأفضل بالنسبة للرسول عليه السلام ترك العبادة من أصلها بيانا للشريعة، وله مثل أجل تلك العبادة التي قام بها القائم بها. وهذا يذكرني بشيء قلت في مناسبة تعليقي على من لم يفهم قوله عليه السلام فهما صحيحا، ألا وهو: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. أشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديما وحديثا، ونحن لا علاقة لنا بالقدماء، لأننا لا نستطيع أن نتبادل الكلام معهم، لكننا نستطيع أن نتبادل الكلام مع بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستطيع أن نتبادل الكلام حول هذا الحديث مع بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء، لأن البعض الآخر من الأحياء هم كالأموات، ولذلك لا أعني هؤلاء وإنما أعني البعض الأول. فنقول، أو قد قلت لبعض هؤلاء حينما استشكلوا عموم هذا الحديث فسلطوا عليه الأحاديث الأخرى التي فيها بيان فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم عاشوراء ويوم عرفة ويوم من أيام البيض الثلاثة، فقالوا: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا في كذا وكذا وكذا وكذا، استثنوا الأيام التي يستحب الصوم فيها. لا أريد إطارة الحديث في هذا الصدد، وإنما أريد فقط تأكيد ما أجبت آنفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يصوم يوما ويفطر يوما ليس معنى ذلك أنه ليس له أجر ذلك الصيام الذي لم يفعله. ممكن أن نعتقد أكثر من ذلك، ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يوما من الأيام أن يكون له أجر صيام ذلك اليوم من الأيام. لماذا؟ لأنه أفطر لغاية شرعية وهو البيان للشريعة للأمة، ونحن نقتدي بنبينا عليه السلام وهنا الشاهد. فحينما يأتي صوم من الأيام السابقة الذكر اثنين أو خميس أو عاشوراء أو عرفة أو من أيام البيض، يأتي فيصادف يوم السبت، فندع صيام هذا السبت لهذا الحديث؟ فنحن نأمل من الله أن يكتب لنا أجر صيام ذلك اليوم مع أننا لم نصمه. أظن عمركم ما سمعتم هذا الكلام، فاسمعوه اليوم وفي آخر الزمان. نأمل من الله أن يكتب لنا صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة الذي لم نصمه. لماذا؟ لأنه صادف يوم السبت. ما الذي حملك على هذا الطمع في فضل الله عز وجل؟ لعلمي بأن العلماء يقولون أن الرسول صام وأفطر، صلى أو ما صلى، فأجره مكتوب له لأنه بيان للشريعة. نحن نقول حينما نفطر يوم السبت وصادف يوما من تلك الأيام الفاضلة، نرغب من الله ونطمع في فضله أن يكتب لنا صيام ذلك اليوم أننا تباطي، وقد لا يعقله الكثيرون، لكني سآتي بدليل هو مفصل تفصيل فيما نحن فيه تماما، ألا وهو قوله عليه السلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن إذا تركنا صوم يوم عرفة أو عاشوراء لمطابقة ليوم السبت، لماذا؟ لأن الرسول قال: إلا فيما افترض عليكم، وهذا ليس فرضا، فتركناه لله، فإذا الله يعوضنا خيرا منه. أظن أخذت الجواب مضاعفا أيضا وليس فقط هو. نعم،
جزاكم الله خير. يقول السؤال: ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما؟ وإذا ورد الدليل فما هو حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم؟
أولا أريد أن أصحح السؤال أو أحدد السؤال على أقل الأحوال، وهو في نهاية السؤال قوله: كما يفعله المسلمون اليوم. المسلمون اليوم يجمعون للمطر، هذا المطر هو الذي يفرض أن يكون الجمع جمع تقديم وأن لا يكون جمع تأخير. فإذا كأنه السائل يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر منصوص عليه في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ كنية عبد الله بن عباس أبو العباس. ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. الشاهد من الحديث قول ابن عباس: بغير سفر ولا مطر. فهنا إشعار لأن المخاطبين كان مقررا عندهم ومعروفا لديهم أن الجمع بعذر السفر والجمع بعذر المطر أمر معروف ومشهور لديهم، ولذلك